السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هكذا جعله فريضة، يعني أن الذي يتركه يعتبر مفرطا ويعتبر مهملا، ترك فريضة كما لو ترك بقية الفرائض. وما ذاك إلا أن بالعلم تنار القلوب، وبالعلم تقبل الأعمال، وبالعلم يخشى الله تعالى، كما أخبر بذلك بقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذلك لأن العالم متى تمكن العلم من قلبه علم من علم قدرة الله تعالى، وعلم جلاله وكبرياءه، وعلم أوامره ونواهيه، وعلم ثوابه وعقابه. فإن ذلك يؤثر في سيرته، فتجده دائما خاشعا مخبتا، وتجده دائما خائفا من ربه، راغبا في ثوابه، حذرا من عقابه. فلأجل ذلك نحب أن نتكلم حول طريقة طلب العلم وذكر بعض سير طلبة العلم. فنقول: ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله أثر مشهور ورأيته مكتوبا في ورقة قديمة، وسمعته من بعض المشايخ يقول رحمه الله: العلم بطي اللزام بعيد المرام، لا يدرك بالسهام ولا يرى بالمنام، ولا يعرف عن الأجداد والأعمام، إنما هو شجرة لا تصلح إلا بغرس، ولا تغرس إلا في النفس، ولا تسقى إلا بالدرس، ولا يحصل إلا لمن أنفق بعينين وجثى على الركبتين، ولا يحصل إلا لمن أنفق العينين وجثى على الركبتين، ولا يحصل إلا لمن واصل أو ولا يحصل إلا بمواصلة صلة الليل بالنهار. انظر إلى من شغل نهاره بالجامع وليله بالجماع، أيخرج من ذلك بقيها؟ كلا والله، حتى يعتضد الدفاتر ويستحصل المحابر ويقطع الكفاء، ولا يفصل في طلبه بين الليل والنهار. هكذا أروي هذا الأثر، ولا أظنه يحتاج إلى تعليل، فإنه يذكر حالة طلب العلم في زمانه. وهكذا أيضا ذكروا خصالا يجب على طالب العلم أن يحملها أو يتأكد عليه، وبها يحصل طلب العلم. فتذكرون البيت المشهور، قول الشاعر: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأمليك عن تفصيلها ببياني. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. هكذا فأولا ذكر أن يكون طالب العلم ذكيا بخلاف ما إذا كان بليدا قليل الفهم فإنه يتعلم ثم ينسى، ولا يحصل بقاء العلم إلا إذا كان من أهل الذكاء والفطانة. ثانيا أن يكون حريصا على المواصلة لا يمل، الفرق هو بذل الجهد في الطلب، بحيث أنه كما قال الشافعي رحمه الله لا يحصل إلا لمن أنفق العينين وجث على الركبتين، ولا يحصل إلا لمن قطع الكفار ووصل الليل بالنهار. فلا بد أن يكون طالب العلم حريصا بخلاف المتكاسل، فإنه قد لا ينال مطلوبه من العلم. لا بد أن يكون معه شخص يدفعه على المواصلة في طلب العلم. كذلك الثالث الاجتهاد، الاجتهاد هو بذل الوسع في الطلب بحيث أنه لا يعتريه ملل، يبذل جهده أوقات فراغه كلها يجعلها بالتعلم. هكذا فإذا كان يعتريه ملل وكسل أو ينشغل بالقيل والقال أو ينشغل باللهو واللعب أو ينشغل بالمخالطات التي لا أهمية لها فليس بصادق في هذا الطلب. والعادة أنه لا يواصل، لا بد من بذل الجهد، الجهد يعني الوسع والطاقة. كذلك الرابع لا بد أن يكون عنده ما ينفق منه، يعني أن يكون عنده بلغة ونفقة ومال يحصل منها على ما يقوت به نفسه، ولا يحتاج إلى أن يتكسب ولا أن يتفرغ لطلب المال غالبا، لأن الذي ينشغل بطلب الدنيا يهتم لها ويقل اهتمامه بالعلم، فإذا يسر الله له من ينفق عليه فإنه بذلك يواصل طلب العلم، ينفق عليه أبوه وينفق عليه قريبه أو تنفق عليه الدولة التي يدرس فيها أو نحو ذلك، إلى أن يقطع المراحل التي يحوز بها على العلم النافع. الخامس أن يصحب الأساتذة الذين يتعلم منهم، أن يصحب أستاذا يلازمه، أو كذلك اثنان أو خمسة أو عشرون يأخذ من هذا ويأخذ من هذا بأوقات بذلهم. فالعالم مثلا قد لا يتفرغ جميع وقته، فإذا كان هناك اثنان أو خمسة أو نحو ذلك جلست عند هذا أول النهار وجلست عند هذا آخر النهار وعند هذا وسط النهار ونحو ذلك، فتستفيد من هذا وتستفيد من هذا. هكذا يكون تحصيل العلم، أن يؤخذ عن المعلمين الناصحين الذين هم الربانيون الذين أمر الله أن يكونوا منكم،
بقوله تعالى ولا تكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقولون الرباني هو الذي يعلم تلاميذه بصغار المسائل قبل كبارها. وهكذا يكون طالب العلم. كذلك السادس طول الزمان، اي انه انقطاع بل يواصل الطلب يجد فيه ولا ينقطع ولو طال عليه الزمان، وذلك لان العلم كثير، العلم بحرا ليس له منتهى، ولكن يبدا طالب العلم بالاهم فالاهم. العمر قصير والعلم كثير، فينبغي لطالب العلم ان يبدا بالاهم فالاهم، هكذا يقول بعض العلماء. ولقد كان العلماء نجدا المتقدمون لا يملون من طلب العلم ولا طعن في السن، وذلك لان العلم لا يشبع منه، كما روي في بعض الاثار اثر رواه الدارمي في مقدمة سننه، يقول: من هما لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا، أي كل منهما له نهمة وله همة وله رغبة ولا يشبعان ولو عمل ما عمل طالب الدنيا ولو كثرت الدنيا عنده، فإنه لا يقنع باليسير، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. كذلك طالب العلم، وبالأخص الذي يكون له همة عالية، فإنه كلما حصل على علم ازدادت رغبته بغيره. فهكذا نستحضر هذه الخصال التي ذكرها هذا النظم. كذلك ايضا اذا وفق الله تعالى الشباب في مستقبل اعمالهم للطلب كان ذلك ادعى الى التحصيل، لأنهم في أول الشباب تكون أذهانهم متفتحة ويكونون أقرب إلى الفهم وأقرب إلى الاستفادة. يقول بعض العلماء: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، يعني أنه ثابت لا يتغير. أما العلم في الكبار فإنه عرضة للنسيان. يذكر لنا بعض طلبة العلم يقول: كنا في شبابنا إذا سمعنا الحديث حفظناه ولم نسمعه إلا مرة، وإذا أردنا أن نحفظ السورة أو المقطع من القرآن نحفظه في مجلس واحد، ولا يصعب علينا ولا نحتاج إلى تكراره إلا قليلا. وبعدما وصلنا إلى الستين من العمر ضعف الحفظ ضعفت الذاكرة، يحاول أحدهم أن يحفظ سورة انقصار السور فلا يستطيع. كذلك يضعف أيضا حفظه الذي كان قد استظهره، بحيث أنه يريد أن يريد الحديث فيخطئ فيه ولا يستطيع أن يريده كما هو، مع كونه في أول عمره كان حافظا متذكرا. وهكذا نهاية الإنسان. معلوم أنه بعد الستين يدخل سن الشيخوخة، الناس يتفاوتون، فمنهم من يكون سريع الذاكرة قوي الذاكرة بحيث أنه لا يتلعثر يحفظ بسرعة، ومنهم من هو دون ذلك. يمكن أن ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول سريع الحفظ وسريع النسيان، وهذه بهذا يحفظ سريعا، ولكن إذا ترك حفظه يوما أو يومين نحو ذلك نسي، فهكذا يكون سريع الحفظ وسريع النسيان. ومنهم من هو سريع الحفظ بطيء النسيان، وهذا هو خير الأكثر. فمنهم من هو بطيء الحفظ بطيء النسيان، ومنهم من هو بطيء الحفظ سريع النسيان. هكذا أربعة. خيرهم من هو سريع الحفظ بطيء النسيان، شرهم من هو بطيء الحفظ سريع النسيان. هكذا جعل الله تعالى هذا الحفظ يكون عرضه للنسيان. فما سمي الانسان الا الناسيين، ولا القلب الا انه يتقلب. كان كما ذكر لنا كثيرا من مشايخ المتقدمين وصلوا الى 90، ولكن لم يزل معهم الحفظ. ياتون ايضا من بعض الاسباب. ذكر لنا عمن ادرك الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد انه وصل عمره الى 91 سنه، فكان في اخر عمره يخشى من النسيان. وذكر له ان مر اللبان الشجري يقوي الذاكره، فكان عنده صبغه اذا جلس للعلم ياخذ من اللبان وينبغه. ذكر انه يقوي الذاكره، فهناك اشياء وادويه تقوي الذاكره، ذكرها بعض الاطباء وتعرض لها بعض العلماء. منهم ابن مفلح في الآداب الكبرى، الآداب الشرعية، ولكن لا شك أن هذا الحفظ موهبة من الله تعالى. ولذلك العلماء الأولون يتفاوتون في الحفظ. فالإمام أحمد رحمه الله توفي وعمره 77، ذكر أنه كان يحفظ مليون حديث، يقول في الصرصري هو 1000 من أحاديث أسندت وأثبتها حفظا بقلب محصلي، أجاب على 60,000 قضية بأخبرنا إلا عن صحائف مبقلي. يعني 1000 حواها يعني حفظها، وإن لم تكن كلها مسندة. منها ما هو مسند مرفوع، ومنها ما هو آثار، ومنها ما هو طريق. يعني الحديث الذي له 20 طريقا يعدونه 20 حديثا، وهكذا الآثار يعدونها أيضا أحاديث مسندة. وكذلك أيضا ذكروا أن البخاري رحمه الله يقول إني أحفظ 100,000 حديث صحيح و200 غير صحيح، 200,000 غير صحيح. وعله أراد بالتكرار إله أو موقوف أو البخاري 4000 ومكرروا إنه 3000 ذكروا. فهذا هو الجواب، لأن الحديث صحيح البخاري مع التكرمه 7000 زيادة. والحاصل أن طالب العلم لا يمل من الطلب، بل يجد ويجتهد بمواصلة الطلب ولو مع المشقة، ويتذكر أن الأولين يلاقون مشقة وصعوبة لا يلاقيها أهل هذا الزمان. إذا نظرنا في سيرة الأئمة العلماء الأولين تعجبنا من جدهم وحرصهم. فعندنا مثلا الإمام أحمد رحمه الله حج مرة وهو معه يحيى بن معين، وعزم وقال إذا انتهينا من الحج وصلنا السير إلى صنعاء اليمن نأخذ عن عبد الرزاق شيخنا. ولما وصلوا إلى مكة قدر أن عبد الرزاق موجود في مكة قد حج ذلك العام، فقال له يحيى قد كرب لك الطريق وقد جاء عبد الرزاق فخذ منه ها هنا، يسقط عنك شهر ذهابا وشهر إيابا. فقال لا أفسد نيتي ولا آخذ منه حديثا، لا بد أنني أرحل إلى أن أرسل إليه ببلده لصنعاء. مسيرة شهرين من العراق إلى صنعاء، شهرين ذهابا وشهرين إيابا. صبر على ذلك لأجل أن يأخذ العلم من معدنه. ننظر أيضا في الأئمة، ننظر في البخاري يروي عن مشايخ من هو من أهل بخارى الذين في شرق إيران، ومع ذلك يروي عن أحاديث عن علماء بغداد والعراق، ويروي عن علماء الشام، ويروي أيضا عن علماء مصر وعن علماء الحجاز. وماذا إلا أنه تجول وذهب هنا وها هنا وصبر على الأسفار وصبر على المشقة، يقدر على أن تصل إليه تلك الأحاديث بدون كلفة، ولكن يريد أن تبصر الأسانيد، يريد أن يأخذ الحديث عن الذي رواه بدون واسطة. فهكذا تجسم المشقات وصبر على التكليفات إلى أن وصل إلى العلماء الذين أخذ عنهم. فهكذا كذلك أيضا نعرف أن المشايخ الكريمين أيضا وطلبة العلم قد صبروا على صعوبات ومشقات خففها الله عليهم لقصدهم ولنيتهم الصادقة. ذكروا في ترجمة الشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه الله صاحب كتاب إبطال التنديد وكتاب بيان النجاة والفكاك من موالاة أهل الإشراك أنه كان في بلد الزلفي، ولما هم بطلب العلم اتغرب عن بلده وجاء إلى الرياض لأنه مجمع المشايخ، وسكن في سكن صغير في بيت الدرج. كانت الدرجة التي يصعد عليها لها بيت تحتها، سكن فيه وصار يواصل طلب العلم يقرأ على سراج، سراج يوقد من الشحم ويوقد من الزيت طوال ليله أو أكثر ليله، وهو عاكف على القراءة، يحفظ وينسخ ويكتب، واستمر على ذلك يمكن 20 سنة وهو ينسخ وهو يكتب ويتحفظ ويقرأ على مشايخه، على الشيخ عبد الرحمن ابن حسن والشيخ عبد الله بن الطين والشيخ حمد بن عنب وغيرهم من المشايخ الذين ادركهم، صبر على ذلك. ذكروا ان بعض الجيران يتبرؤوا له بالوجبه، وجبه العشاء، فياتون بها اليه بعد صلاه العشاء، فيه طبق او فيه قدح بغطائها، ويشتغل بالنسخ ويشتغل بالحفظ، ولا يتبرؤ لها الا الى نصف الليل او في ثلث الليل. كل ذلك لاجل همته في طلب العلم وصبره على ذلك. ويذكر المؤذن يقول انني اذا صعدت مع ذلك الدرج لاجل الاذان، كانوا يؤذنون في مناره فوق المنازل فوق سطح المسجد، يقول اذا صعدت اسمعه وهو يغطي الدوات، الدوات التي يكتب منها. كتابتهم مكلفة، الحبر المداد يصنعونه، يأخذون قشر الرمان ثم يابسا ثم يطبخونه طبخا قويا، الماء الذي يطبخ فيه يكون أسود، يضيفون إليه خلطاً يسمى الزاج، ويخلطون معه أيضاً شيئاً من الصمغ حتى يلتصق بالورق. هذا هو الحبر عندهم. الأقلام يأخذونها من القصب، قصب الشجر، قصب السنبل الذي مثل قصب الذرة أو ما يسمى بالناص أو نحو ذلك، يغلس القلم في هذه المحبرة ثم يأخذ ويكتب كلمتين أو ثلاث ثم يغمسها، وهكذا يلقون مشقة ولكن يصبرون على هذه المشقة. كذلك أيضا أدركنا كثيرا في وسط أو في النصف الثاني من القرن الماضي، كان قد تبرأ لهم بعض المسلمين بغرف، غرف من تحتها دكاكين تسمى الرباط، الغرفة نحو مترين في متر ونصف، يسكن فيها 2 و3، يكون عندهم حطب قليل يوقدون به لإصلاح خبزتهم ولإصلاح طعامهم، ويتعاهدهم المحسنون ويعطونهم بقايا الطعام، بقايا الأطعمة التي تبقى عندهم بعد الولائم ونحوها، لأنهم ليس لهم دخل، إنما يقتاتون بما يعطون من المواطنين من بقايا الأكل، ينقطعون عن أهلهم نصف سنة لا يسمعون عنهم بخبر، يغيبون عنهم 5 سنين لا يرجعون إليهم. في كل نصف سنة يرسل إليهم ورقة يخبرهم بها بحالته وبمواصلته ونحو ذلك. كثير منهم أيضا ممن فقد البصر، يعني مكفوفون قد فقد البصر، ولكن أرادوا أنهم مع فقد البصر يتعلمون، فأقاموا في ذلك عدة سنين إلى أن قطع المراحل وفق الله تعالى كثيرا منهم، فصاروا علماء وقضاة ومعلمين ومرشدين ودعاة ونحو ذلك. ما ردهم هذا الضرر ولا هذا الفقر عن المواصلة والاستمرار في طلب العلم هكذا. وإذا رجعنا نظرنا إلى الأولين نجد عدياء في صبرهم وفي مواصلتهم. ذكروا أن الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد وصاحب الكتب الكثيرة التي تعرض بها لفنون الحديث أنه غاب عن بلده بغداد إلى الشام وإلى مصر وإلى أفريقيا وتلك البلاد 40 سنة يطلب العلم ليتحصل على مؤلفات العلماء الذين ما أدركها حتى جمع ما تيسر. كذلك أيضا محمد بن إسحاق بن مندح العالم المشهور له كتاب الإيمان وله كتاب التوحيد، لما انتهى من طلب العلم في بلده انتقل إلى بلاد المشرق وغاب عن بلاده وهو من أهل العراق 40 سنة كلها يطلب العلم وينسخ ما وجده من الكتب ينسخها بيده. بعد 40 سنة رجع إلى أهله ومعه أحمال من الكتب، أحمال إبل كلا حمله 5 من الإبل أو 4، ما كيف حصل عليها؟ إما شراء وإما كتابة وإما تأجيرا. هؤلاء الذين طلبوا العلم وصبروا عليه ولم يثنهم الملل والسآمة والتعب. نحن في هذه الأزمنة قد فقدنا تلك المشقة، ما كانوا يحلمون بما نحن فيه ولا يظنون أننا نصل إلى ما وصلنا إليه. الكتب ما كانت متوفرة، قرأت رسالة لبعض العلماء من أهل وشاكر يحث فيها على طلب العلم، يقول ومن أهم الكتب كتاب الإنصاف للمرداوي، ولكن لا يوجد منه إلا نسختان، لا يوجد على وجه الأرض إلا نسختان، نسخة في مكتبة الظاهرية ونسخة في الرياض أو في الدرعية. الآن غالبا طالب العلم لا يخلو من هذا الكتاب، يوجد في كل مكتبة يريد صاحبها أن يطلع على العلم. قرأت أيضا في كتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب نصيحة أرسلها إلى بعض التلاميذ ويقول أحيلكم على كتاب إعلام الموقعين لابن القيم، وتجدونه عندكم عند الشيخ فلان عالم من علماء لستر تجدونه في الغرفة الفلانية، يعني ما يوجد إلا تلك النسخة، يمكن أن يوجد عنده نسخة ودانية في الأسدق نسختان. الآن متيسر الحمد لله، يقدر طالب العلم أن يحصل عليه بأيسر الطرق وأسهل الأسباب. وجدت هذه المطابع التي بسببها انتشرت الكتب وتيسر الحصول عليها وأصبحت في متناول اليد، وليست كما كان الأولون الذين لا يحصلون على الكتاب إلا بنسخه وبالعقوب عليه. كذلك أيضا النسخ أيضا قد سهل. وجدت هذه الأقلام التي مدادها بها بحيث أنه لا يحتاج إلى أن يحمل المحبرة كما كان الأولون. كذلك أيضا وجدت آلات التصوير بحيث أنه يصور ما يريده بدون كل مشقة، هكذا سهل طلب العلم. كذلك أيضا يسر الله تعالى هذه الأشرطة التي تحفظ الكلام كما هو، تحفظ المحاضرات والخطب، وتحفظ الندوات والدروس العلمية ونحوها. يتمكن طالب العلم أن يسمع منها ويستفيد كأنه حضر تلك الخطبة أو تلك المحاضرة، ما فاته شيء. وهذا شيء ما حلم به الأولون ولا خطر ببالهم قبل 100 سنة أو نحوها، ولكن يسر الله تعالى ذلك وأصبحت العلوم في متناول اليد. كذلك الوسائل الأخرى وهي كثيرة، تستطيع أن تطلب العلم من الإذاعات الإسلامية تتابعها وتستفيد منها، وتستطيع أيضا أن تطلب العلم بواسطة الهاتف، الهواتف أيضا تتصل بمن تريد وتسأله وتتلقى عنه الجواب، وتستفيد أنت في بيتك أو أنت في سيارتك ونحو ذلك. وهكذا أيضا وجدت هذه الشبكة العنكبوتية التي فيها هذه الفضائل، بحيث أن طالب العلم إذا تابع هذه المحطات ونحوها التي فيها فائدة وجد بها مطلبا واستفاد فائدة دينية يحصل منها على ما يريد، أقول الآن إزالة الأعذار، لا عذر لمن يبقى على جهله دون أن يطلب العلم مع سهولة الحصول عليهم. الأولون يتواصون بأن لا يمل طالب العلم من المواصلات. ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول: أطلب العلم من المهدي إلى اللحد أي طوال حياتك. وكان يدخل الأسواق ومعه المحبرة الدوات، حتى إذا سمع فائدة أو حكمة كتبها، فكأن أحدهم أنكر عليه فقال: من المحبرة إلى المقبرة، بمعنى أنه لا يمل من حمل هذه المحبرة. كان مع ذلك لا يحتاج إلى أن يكتب من محبرة غيره، يدخل من محبرته، وذلك من ورائه ومخافته أن يأخذ شيئا ما طاب في نفسه، يعني نقطة من المداد. يقول لا أكتب إلا مما ملكت يدي. فهكذا كان طلب العلم. نقول بعد ذلك إننا في هذه الأزمنة ابتلينا بالصوارف وابتلينا بالشواغل والقواطع التي شغلت الكثير عن مواصلة الطلب. فكثير من الشباب جعلوا جل دروسهم في المواد الدراسية المقررة عليهم في المراحل الدراسية، وأكبوا على ذلك بحيث أنهم لا يهتمون بطلب العلم الحقيقي الشرعي، إنما يتعلمون في مراحلهم ابتدائية ثم متوسطة ثم ثانوية ثم جامعية وما أشبه ذلك. والغالب أنهم لا ينوون طلب العلم للفائدة، وإنما لأجل المؤهل، لأجل هذه الشهادة التي يحصلون عليها. ولا شك أن هذا مقصد سيء، ولأجل ذلك إذا انتهوا من المراحل لم يبقوا على تلك المراجع مؤلفات يأخذونها في المراحل الدراسية. وإذا انتهى من هذه المرحلة قال لا حاجة لي بهذه الدروس، ربما يحرقها وربما يلقيها مع الكمامات وربما يبيعها بثمن بخس ويقول إني قد أنهيتها. وهكذا كلما انتهى من مرحلة، ثم إذا اختبرته وقد أنهى المراحل كلها لم تجد عنده حصيلة تسأله عن حديث كان قد حفظه أو آية كان قد اختبر فيها أو مسألة علمية كان قد درسها وتجده قد نسيها وغفل عنها وتغافل، وتقع عليه الوقائع لا يعرف كيف يتخلص منها، يقع في مسائل كان قد أتقنها وقرأها ولكن ما قرأها لأجل الاستفادة وإنما قرأها لأجل قطع المرحلة. بعد ذلك يأتي ويسأل ما حكم كذا وما حكم كذا وكذا، ألست قد قرأت ذلك في مرحلة كذا وكذا؟ يقول نسيت. ألست قد حفظت من القرآن كذا وكذا؟ يقول إني قد نسيت. أقد حفظت من الأحاديث كذا؟ أليس من محفوظات في هذا الحديث؟ فإذا هو قد نسي ذلك كله، وما ذاك إلا أن تعلمه لم يكن بنية صادقة ولكنه بنية دنيوية. وهذا هكذا تكون نهاية طالب العلم بهذه النية الدنية. الكثير من الناس من الشباب ونحوهم ابتلوا بهذه الأشياء الشاغمة الجديدة، فابتلوا بقراءة الصحف المجلات اليومية ونحوها. هذه قد أخذت وقتا بحيث أنه يتابعها. لماذا؟ فيقول أتابع الأخبار، أتابع من أتى ومن قدم وذهب. لو جعلت بدلها مذاكرة في طلب العلم أو في الكتب الدينية لكان أولى. ولكن هكذا كذلك المجلات، المجلات أسبوعية أو شهرية أخذت عليهم وقتا كثيرا، وربما تكون تلك الصحف وتكون تلك المجلات مجلات خليعة هابطة دنيئة فيها مقالات سيئة وفيها صور فاتنة وفيها ما هو فتنة لكل مفتون، ومع ذلك يعكفون عليها ويتابعون قراءتها. أليس ذلك من الفتن؟ إن هذا من الفتن. ما كان لطالب العلم أن يزهد في طلب العلم الصحيح ثم ينشغل بهذه الصحف وهذه المجلات التي تقطع عليه كثيرا من الأوقات. كذلك أيضا ابتلوا بمتابعة الإذاعات، الإذاعات التي تأتي من قريب أو بعيد وفيها ما لا فائدة فيه، فيها قصص رامية وفيها أيضا كلام عامي لا فائدة فيه، وفيها أخبار مكذوبة مبالغ فيها، وفيها دعايات. ومع أشبه ذلك يفوت عليهم وقت كان الأولى بهم أن يستغلوا بما ينفعهم. كذلك أيضا ابتلوا بهذه القنوات الفضائية التي جاءت من كل صوب والتي حلت في كل محل إلا ما شاء الله، فأصبحوا وأمسوا وهي ديدنهم لا يعرفون غيرها، يعكفون عليها ويقابلونها طوال الليل وطوال النهار، ينظرون بها مقالات ونشرات سيئة، ينظرون أيضا بها صورا خليعة توقعهم بالبتان، توقعهم بالشرور، تدعوهم إلى اقتراب المحرمات وما أشبه ذلك. فكان ذلك من الفتن التي ابتلي بها أهل هذا الزمان، فصدت الكثير عن المواصلة لطلب العلم. هناك أيضا آخرون مبتلون بمتابعة أخبار اللاعبين، أخبار اللاعبين، تجدهم يتابعون أخبارهم في الإذاعات، يتابعون أخبارهم في الصحف، يتابعون أخبارهم في الشاشات، ينظرون إليهم أو يتجشمون مشقة ويقطعون مسافة يقطعون بها مئات الكيلوات ليحضروا مباراة في مكان كذا وكذا. فنقول لكم أخبرون ما هي فائدتكم، ماذا تستفيدون من نظركم إلى هؤلاء اللعامين ونحوهم؟ أليس ذلك إضاعة للأوقات؟ أليس ذلك إتعاب للأبدان؟ أليس ذلك إذهاب للأوقات؟ أليس ذلك شغل للأفكار؟ أليس ذلك إتعاب للآذان والأعين؟ ألا تذكرون قول الشاعر؟ كلام أكثر من نلقى ومنظره مما يشك على الآذان والحدق. أي هذا الكلام الذي تسمعون وتنظرون يكلف الأعين الأهداف، ويكلف الآذان، ويكلف الأذهان، ويكللها. فهذه من القواطع التي قطعت على كثير أوقاتهم وحالت بينهم وبين أن يواصل الطلب والتعلم، فكانوا بذلك من الخاسرين. بعدما يشاهدون أن فلانا من زملائهم قد وصل إلى رتبة رفيعة، وصل إلى كونه معلما أو خطيبا أو قاضيا أو مفتيا أو داعيا أو نحو ذلك، وقد فاتهم الأوان وأصبحوا محرومين من ذلك العلم الذي حصل عليه زملاؤهم يتعثروا يعظون على أيدي الندم، ويقول أحدهم: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فرطت في زمن الإنهال، ضيعت الأوقات، ضيعت الأيام التي كنت فيها متفرغة، ذهبت علي، ألم أستفد. نحن نقول لا يلزم أن يكون الإنسان دائما مكبا على طلب العلم الشرعي دائما، بل ساعة وساعة. كما ذكر عن رجل من الصحابة اسمه حنظلة، سأله النبي صلى الله عليه وسلم مرة: كيف حالك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: اعلم ما تقول. فقال: يا رسول الله، نكون عندك نسمع منك الوعظ، ترق قلوبنا وتذرف أعيننا، ونستفيد ونذكر الله، فإذا رجعنا إلى أهلنا عافسنا الأهلين والأولاد والدنيا والشهوات، نسينا كثيرا وقست قلوبنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لو تكونوا على ما أنتم عليه دائما لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وهكذا أيضا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن لا يكلفوا على أنفسهم ولا يشقوا عليها. أوصاهم بأن قال لهم: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. معلوم أن الإنسان إذا حمل على نفسه وأجهدها فإنها قد تمل وقد تتداخل وقد تتبرم ويضعف.